نأخذ بالبرهان ونرد الشبهات، قصص وحكايات، أسئلة وإجابات، قضايا وخلافات.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا سبيل أمامنا إلى أن نخترق كل الحواجز الممكنة في سبيل إنجاح تلك الثورة المباركة، ثورة مصر العظيمة. هذه الثورة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلها على طريق الهدى ولإعلاء كلمة الحق إن شاء الله وإزهاق كلمة الباطل. الحقيقة احنا بنستكمل دكتور عمر حواراتنا. طبعا دكتور عمر علامة، الأستاذ بجامعة الأزهر، منورنا في قناة الحافظ دائما، ودائما أفكاره وأطروحاته بتضيف للأمة وتضع حلول جديدة من الممكن أنها تضيء في طريق الثورة. احنا لاحظنا الفترة الأخيرة لما كنا بنناقش مع دكتور عمر أحوال الفتنة الطائفية أن في ملفات ومؤثرات بتطغى على الساحة المصرية. اتكلمنا في أول الحلقة السابقة عن الأدوار الخارجية التي تمارس وتؤثر على الوضع الداخلي المصري. اتكلمنا عن وضع إيران التي تلعب وتحرك الشيعة بأزرعها في كل الدول العربية تقريبا، في البحرين، ولا يخفى علينا ما حدث في مصر أمام السفارة السعودية من تعاون بعض الشيعة المغتربين أصلا والغير مصريين بالتعاون مع بعض الذين تشيعوا من المصريين وتعاونهم مع النصارى في أمام السفارة السعودية، وإطلاق هتافات مسيئة للأمة كإخراج وهابية ومثل هذه الهتافات التي من الممكن أن تجرح مشاعر الأمة الإسلامية، الأمة العريضة. الأمة المصرية بحالها هذه وهي جريحة استطاعت أن تؤلف بين وتتم المصالح الفلسطينية بين إخواننا في فتح وإخواننا في حماس. وطبعا ده كان مسار تساؤل إزاي الناس دي في الظروف دي قدروا يعملوا النجاح ده اللي سنين طويلة ما حدش قدر يعمله. حقيقة ده بيأكد أن مصر دولة رائدة، والبلد حال تعافيها هتقوم بأدوار وهتطلع بأدوار طريق بيها كأمة عظيمة. يظل ملف الفتنة الطائفية مفتوح، ويظل هناك أيدي تعبث هنا وهناك وأيدي تعبث في الخفاء، لكن نحن هنا بالمرصاد كإعلاميين محترفين متربصين لمن يريد المساس بأمن وحدة هذا الشعب العظيم الذي يؤكد أئمة سلفياته وأئمة التيارات الإسلامية فيه بحق إخواننا من وأهلنا من الأقباط في ممارسة شعائرهم في دور عبادتهم دون أي مضايقات. دكتور عمر أهلا بحضرتك، حضرتك منورنا دائما في قناة الحافظ. الحقيقة أنا بس مضطر إن أنا أستكمل حضرتك موضوع الفتنة الطائفية. هل حضرتك بترى واستكمالا الأحداث، يمكن الموضوع مستمر إلى الآن، هناك بعض المناوشات هنا وهناك، وقفات أمام كنيسة ما أو وقفات في المقابل واعتصامات من الأباط في أماكن أخرى، هل ترى هذا في صالح الثورة المصرية دكتور عمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتحية لمشاهدي الكرام، وأقول إن الله عز وجل امتن علينا بالثورة التي عرفت بثورة 25 من يناير، هي منا من الله عز وجل، وهي محض فضل، لأن ما حدث في بلدان أخرى يدل على أن الله عز وجل أكرمنا وامتن علينا بهذه الثورة وبهذه الصورة دون أن يقع مثلا حرب.
حاجة توصل دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي كان دور إيجابي جدا في وقت الدم والحفاظ على دم الشعب المصري.
نعم،
وحدة المصريين. تفضل.
دون أن تكون هناك يعني هذه الفتنة
كما حدث في ليبيا،
أو دون أن يكون هناك تدخل أجنبي. نعم. أيضا إذن إلى هذا القدر فثورتنا بفضل الله ثورة نظيفة ونجحت، ولنا الحق أن نقول مع القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعتقد بعد نجاح الثورة وتحقيق كثير من أهدافها ضيع وفوت الفرصة على أصحاب المصالح الذين ظلوا ينتفعون طوال العهد السابق. ما كان لأصحاب المصالح أن يسكتوا وأن تستمر الثورة في نجاحها وفي تحقيق أهدافها، وبالتالي كان لابد من وجود معوقات لإخفاق الثورة ولعدم مواصلة نجاحها وتحقيق أهدافها. وهذه المعوقات باتت واضحة أمام كل ذي عينين بعد نجاح الاستفتاءات في التعديلات الدستورية ونسبة نعم وصلت 77.2%. رأينا هجمة شرسة من الإعلام يهاجم الدين، يهاجم الشريعة، ثم هو رأى أن يغير الدفة من الهجوم على الدين إلى الهجوم على المتدينين، وليس شرطا أن يكون على كل المتدينين، فليكن على فصيل من المتدينين، فهاجم السلفيين واستمر في هذه المعركة التي كانت زوبعة في فنجان ومعركة في الهواء، وتوافقت مع إبريل فكانت عبارة عن كذبة إبريل بكل التفاصيل التي ذكرت في هذه المعركة الخاسرة والتي أحدثت عكس ما يريدون، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، بمعنى أنها صنعت دعاية للسلفية. لو أنفق السلفيون ملايين ما كانت حدثت لهم هذه الدعاية التي جاءت نتيجة الهجمات المضادة من الإعلام المصري.
يعني حاجة بترى أن الهجوم الإعلامي الشديد على التيارات الإسلامية والتيار السلفي بصفة خاصة كان ليه نتائج عكسية، لأن الناس تهتم بالتيار السلفي وتقرأ عنه،
وبدأ الناس يعرفون ما هي السلفية ويحبون السلفية.
ممكن يا جماعة أنا سأل دكتور عمر في الحوار السابق عن رأيه فيما يتعلق بالأحداث اللي كانت موجودة، وأكد إن هو ضد التجمهر أمام الكنائس، هو وأغلب العلماء السلف يعني ضد كل الوقفات اللي ممكن من الضرورة بمكان إن يستغلها فلول الحزب الوطني أو أعداء الوطن، ويجوا إن هم يشتعلوا فتنة زي ما حدث في موضوع إمبابة. واللي أكد دكتور عمر هو كان ضده، كل علماء السلف تقريبا كانوا ضد هذه الوقفات، مثل هذه الوقفات اللي من شأنها تهيئ المناخ لعمل فتنة طائفية وإلى وممكن تستغل في اتجاهات أخرى. يعني تفضل دكتور.
وده المعوق الثاني، يعني في الوقت الذي أريد للمسلمين أن يتفرقوا، والإعلام لما هاجم السلفيين ممكن يجد بجواره تيارات وفصائل أخرى فيدعو إلى تمزيق الصف، لم يكتفي بهذه اللعبة حتى وجدنا من يزكي الفتنة الطائفية، يؤجج نارها، وجدنا من يؤز بعض الأفراد في النصارى إلى أن يحدث فتنة طائفية، لدرجة أن المشاكل كانت تترى. يعني من قضية مثلا وفاء قسطنطين وكميل إشحاتة إلى مقتل سلوى، إلى اغتصاب البنت في الزاوية الحمراء، إلى البنت الأخيرة أو المرأة التي كانت
المسلمين بشكل مستمر
بصورة لا يمكن تكون طبيعية. فتذكرت قول الله عز وجل: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هناك من يؤز ويوز
عمل وقع بين
في عمل هذه الفتنة الطائفية، لأنه فتنة طائفية في مصر في أعقاب الثورة، والبلد على مفارق الطرق، والبلد تريد أن تقف على رجليها وأن تنهض وتحقق العدالة وتواصل المسيرة، ثم أنت تحدث لها فتنا وتضع في طريقها العقبات والمعوقات، هذا كله إجهاض للثورة، وحتى لا تستمر الثورة في طريقها وفي تحقيق أهدافها. فلذلك رأينا هذا المخطط الخبيث، والذي ربما نحن لم نتبين من وراءه، لكن ندرك على الجملة أن من ورائه أعداء هذا الدين، سواء أكانوا من الداخلين في البلاد أو الخارجين
هناك
عنه.
هناك علاقة وطيدة بين الاثنين، يعني اللي
أيدي خارجية تحرك الأصابع طبعا. الداخلية هذه المأجورة
طبعا،
هذه المأجورة.
في لحظة براتنا دكتور عمر كمان، يعني أنا كنت لسه بتكلم على أن هم وجودهم في تورا لاند أو بورتو تورا زي ما بيقولوا بيمثل خطورة بالغة على الثورة. يعني ازاي انا اسيب، انا طبعا بخاطب المجلس على خاطب صلاح الموقر المحترم الذي نكون له كل احترام وكنا معه دائما لانه كان معنا وحمى دماءنا واولادنا، بصراحة احنا ممتنين لهذا المجلس الموقر، لكن في المقابل انا بس يعني كغيري من الاعلاميين بلفت انتباه المجلس الموقر لخطورة وجود هؤلاء الفلول الذين يعني كانوا يمارسون أقصى أنواع الإرهاب السياسي والبلطجة والإجرام على الشعب المصري. هم الآن مع بعض يعني قاعدين في تورلاند مع بعض، وطبعا ده دكتور عمر خطير، يعني رأي حضرتك وجودهم مع بعض في مكان واحد مش يمثل خطورة؟ يعني كل واحد منهم يملك من الملايين والمليارات، وكل واحد منهم ليه علاقة ببلطجية وليه علاقة بعصابات منظمة، مش ممكن هم يكون وراء الأحداث اللي حصلت مؤخرا؟
لما لا، هم وغيرهم، سيما وأن المعتقلات والسجون ليست بالمعنى الذي نعرفه، خاصة بالنسبة لعناصر معينة. يعني ممكن يحمل على الأقل الهاتف الذي يمكن أن يدير به ما يشاء من أعمال ومن
أو زيارات، ومن حد يأخذ منه التعليمات ويخرج ينفذ المطلوب. يعني
سواء كانت هذه الفلول في الداخل أو كانت في الخارج وسمح لها بكفالة أو بغيرها، كل هؤلاء الذين كانوا يعيشون عيشة معينة ثم قدر لهم أن يذلهم الله عز وجل هذا الذل، متى وجدوا بسيطا من أمل أو شعاعا من نور في سبيل أن يعودوا إلى ما كانوا عليه وأن يجهضوا هذه الثورة التي أفقدتهم مكانتهم الاجتماعية وأموالهم وعزهم، ومنهم من كان وزيرا أو كذا، ثم هو يعني الآن
كل المناصب يعني صار من أول رأس الدولة. نعم. ورئيس الوزراء. مرورا يعني بيسموها حكومة تورا يا دكتور عمر. يعني هي تقريبا حكومة اللي كانت بتحكم مصر بالكامل دلوقتي في تورا.
إلى الآن لا زلنا نجد هذه الفلول تخطط وتعمل. نعم. وحتى بعد نجاح الثورة بفضل الله تعالى كان مع الحكومات المتتابعة هناك أمور تبيت بليل، وكانت لما تكتشف كان الشعب يقف في ميدان التحرير ويطالب بالتغيير. فإلى الآن هناك أمور تحتاج إلى يقظة كاملة من السياسة ومن الأساس ومن الناس الذين يريدون الحفاظ على هذا الوطن. لا شك أن هناك أمور تبيت بليل، يعني إن كانت بعد الثورة كانت واضحة وكشفت أيام حكومة شفيق إلى أن تغيرت الحكومة نظرا لما كان يقال للناس كلام، وهناك كانت أمور تتم
يعني بصورة ومدوات. نعم. ما يحدث.
نعم. وإلى الآن نحن نرجو خيرا لكن نحذر، خذوا حذركم.
نعم. طيب دكتور عمر، هو يعني بجانب الموضوع بتاع الحكومة تورا والناس اللي كانوا يعني وزراء السابقين اللي وقت محبوسين في تورا على ذمة التحقيقات بالفساد المالي والإداري، ومنهم من متهم بقتل شهداءنا شهداء الثورة صلى الله عليه وسلم، ربنا يرحمهم رحمة واسعة إن شاء الله، منهم برضو ما زالوا الوقت موجودين بالخارج. وكنت أنا ناقش حاجة في الموضوع ده المرة اللي فاتت، لكن واضح أن دورهم بيزيد، واضح أن هم يعني برضو أنا بخاطب معلش المجلس على قطر مصلحة، أن الناس الفلول دي هم عارفين أن رقابهم جاية وعارفين أن هم خلاص يعني مسألة أيام لو القضاء ماشي بنفس الطريقة هو والبلاغات بتقدم النائب العام فأدوارهم جاية، فازاي هو هيسكت ويسيب نفسه دكتور عمر؟ يعني انا بناشد المجلس على قوات المسلحة ان هو يكون يعني يأخذ موقف سريع ويتم التحفظ على هؤلاء الناس او على الاقل باي اجراء من الاجراءات القانونية، انا مش خبير قانوني يعني، لكن يتم التحفظ عليهم او على الاقل وضعهم قيد الاقامة حتى نأمن مكرهم على نجاح الثورة. دي من اهم العقبات، لان الناس بره واخدين حريتهم اكتر من اللي جوه، والناس دي برضه ما يعني معاهم امكانيات ماديه، معاهم عصابات منظمه، معاهم وبيحموا نفسهم، يعني هو دي قضيه حياه وموت بالنسبه لهم. رايك يا دكتور عمر في الموضوع؟
رايي هو قول الله عز وجل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. هذه الامور تحتاج الى محاكمات عادلة وسريعة والأخذ على أيدي العابثين
وضرب على أيديهم بيد من حديد.
نعم، هو قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
هذا الحكم جائز على أعداء الثورة على اعتبار أنهم بيحاولوا يقفوا
على البلد، كل من يثبت عليه أنه كان مفسدا في الأرض سفاكا للدماء ناهبا للأموال فحده الحرابة.
حده الحرابة.
نعم.
طيب دكتور عمر، في من الحاجات اللي بتصار الايام دي مجلس اعلى قضاء مصر بيشرف عليها وحكومه الدكتور شرف بتحاول ان هي توجد لها حل، هو موضوع قانون دور العباده الموحد. راي حضرتك يعني ممكن يكون من الحاجات اللي كانت بتؤرق اهلنا الاقباط ان هم مش عارفين ياخدوا حقوقهم في النظام البائد من ان هم يقيموا شعائرهم، او في نفس الوقت هم بيقولوا ان ما كانوش بياخدوا يعني حريه مقيدة دايما، مش عارفين ياخدوا حريتهم كده ويبنوا كنائس زي ما هم عاوزين. في المقابل المسلمين على الطرف الاخر والاسلاميين والسلفيين كانوا بيقولوا يعني احنا ليه مساجدنا كلها مفتوحة للرقابة والتفتيش المالي والاداري في حين ان الكنائس والاديرة لا يوجد عليها اي رقابة. ده ممكن يكون برضو جعل المسلمين زي ما كانوا الاقباط بيقولوا ان احنا مش عارفين ناخد حريتنا. في المقابل الوقت اتجاه قوي جدا، ليه تبقى دولة داخل دولة؟ ليه ما يبقاش الرقابة المالية والإدارية والفنية والإشرافية على المسجد والكنيسة حتى يعني يتحقق ويطمئن أهل مصر من الطرفين أن كل شيء على ما يرام وأن كل إشاعة يروض لها من ممكن تستغل وتعمل فتنة كلام باطل وأباطيل. ورأي حضرتك إيه؟
دعني أصحح لفظة الأقباط. كلمة أقباط كلمة جغرافية وليست كلمة دينية.
نعم. أنا قبطي مصري.
قبطي مصري. نعم. باللغة القديمة.
نعم.
كما لو قيل باللغة الإنجليزية عن مصر إيجبت أو المصريين إيجيبشن.
نعم.
فقبطي وأقباط مثل إيجيبشن.
مصري. ممكن يكون مصري.
وهي باللغة العربية مصري.
نعم.
فالأقباط تعني المصريون.
نعم.
الكلمة تعني
بالفرعونية المصرية.
نعم.
ما يتعلق بالإشراف.
وحرص النصارى على هذه الكلمة والتغني بها الآن في أغنيات وفي أناشيد وفي كلماتهم فيه معنى يرجع إلى أن البلد بلدهم هم الأقباط، فماذا عنا نحن المسلمين؟ كأننا ضيوف. وهذا مصطلح خبيث ومعكوس. الأقباط التي أو القبط التي صارت مصر باللغة العربية والتي عربت بالإسلام بلد كان يسكنها النصارى والوثنيون كسائر البلاد التي كان يقطنها الوثنيون وأهل الكتاب والمجوس قبل الفتح الإسلامي طبعا، إلى أن من الله عز وجل على مصر بالفتح الإسلامي وأنقذ أهلها من ظلم الرومان
الكاثوليك
الكاثوليك إخوانهم في الدين وليسوا إخوانا لهم في المذهب،
كانوا بيقتلوا فيهم شر تقتيلا
فمصر على مذهب الأرثوذكس في الغالبية العظمى والكاثوليك دين الرومان أو مذهب الرومان الذي عليه أوروبا في الغالبية وبالتالي اختلاف المذهب أدى إلى ظلم الرومان إلى للمصريين
نصارى مصر هم تمن الأبط في هذا الوقت قبل دخول الإسلام.
حتى كان هذا الظلم معروفا بعصر الشهداء.
نعم.
من شدة
بطش الكاثوليك على الأقباط مصر في هذا الوقت.
وهذا أمر معروف تاريخ.
نعم.
استقبلوا الفاتحين أو استقبلوا عمرو بن العاص والمسلمين استقبال الفاتحين المنقذين. رأوا عظمة الإسلام وسماحة الإسلام وجمال الإسلام.
نعم.
بدأ أهل مصر يسلمون وبإسلامهم تعربوا فصاروا عربا، ولم تبق إلا قلة قليلة جدا بقيت على دينها. ولعل السبب يرجع لواحد من اثنين، إما أن المسلمين لم يصلوا إليهم،
ده محال طبعا
في تلك الآونة، لأنهم كانوا في أطراف البلاد نحو يعني عند الجبال أو كذا، ولذلك تجد الأغلبية في أسيوط وفي سوهاج وفي المنيا، فربما لم يصل المسلمون إليهم، أو وصلوا لكن هؤلاء بعصبية منهم أو صعيدية معروفة ظلوا على دينهم. وعندنا المبدأ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فظلت الأقلية نصرانية والأغلبية أسلموا. هؤلاء الأغلبية الذين أسلموا مع الذين دخلوا مصر بفضل الله مثلا فتحوا البلاد ونشروا الدين بين العباد،
وانطلقوا بين ربوع أفريقيا،
ثم انطلقوا إلى فتوحاتهم ومن رجع إلى بلدهم. لم يبقوا في مصر، إنما بقي منهم دعاة ينشرون الدين بالحكمة والموعظة الحسنة،
علماء يعلموا الدين.
وهذا يؤكد لك الأكذوبة الكبرى التي تقول أن الفاتحين هم الذين وصلوا الآن 80 مليونا وأبناء البلد الأصليين لا يتجاوزون 5 ملايين، لأن المسلمين الآن يصلون إلى 95 أو يزيدون في المئة، والنصارى لا يصلون إلى 5% حسب الإحصاءات الصحيحة وليست المبالغ فيها.
لجنة حقوق الأقليات الأمريكية بتأكد كلام دكتور عمر أن عدد الأقلية غير المسلمة في مصر بكل أطيافها لا يتعدى 5%، من ضمنهم الأقباط اللي هم من صلغة الغالبية العظمى من الأقلية غير المسلمة. تفضل دكتور عمر.
هؤلاء النصارى كانوا يعبدون الله عز وجل على حسب عقيدتهم، ولهم كنائسهم، ولم تمس على مدى 14 قرنا من الزمن، إلى أن جاء وقت دخلت عناصر غريبة وأيدي أجنبية، ومن عرفوا بعد باسم أقباط المهجر، وفي ظل حكم أو رئاسة شنودة للكنيسة بدأت قلاقل كثيرة جدا ومطالب أكثر من اللازم، أحدثت يعني حزازية وحساسية.
قبل ذلك لم تكن هذه الحساسية
لم تكن موجودة، وكان هناك روح التسامح بين المسلمين والنصارى، وما شكوا لا من قلة دور العبادة ولا إلى مطالب كثيرة، لكن في الآونة الأخيرة
بدأ هذا الموقف يطفو على السطح.
نعم، سياسيا وإعلاميا، وما لم يكن في مصر يكون هناك عند أقباط المهجر، وأخذ صورة كبيرة. وطبعا ومع هذا كنا نجد حكام البلاد يدللون النصارى. الرئيس السادات في يوم من الأيام طلبوا مني كنيسة ادتهم 50 في عهد مبارك يعترفون أنهم لن يجدوا مثل هذا العهد، ومضت الأمور هكذا. والآن طالبوا بمطالب كنائس فتحات وكنائس بنيات وكذا وكذا، ومع ذلك فأنا أرى أن قانون العبادة الموحد هذا هو سيظهر الحقائق.
دكتور معلش أنا عايز أصوقف حاجة، ماذا تعني بكلمة إظهار الحقائق؟ يعني أفصح عما لديك.
نعم، أعني أنه عندنا أغلبية وعندنا أقلية. قانون العبادة الموحد أو دور العبادة الموحد هذا هيرتبط بنسب.
نعم، هتقصد نسب السكان المساحة،
نسب السكان مرتبطة بالمساحة داخل دور العبادة.
تمام تمام،
نضبط الإحصاءات، مسألة المبالغات في الإحصاءات هذه المكذوبة ككذب الإعلام الذي ظل يكذب علينا بعد أن قال تعهدات سيكون صادقا وحرا ونزيها وشريفا، وهو استمر يكذب علينا كثيرا، وأنا ممن كذب عليه شخصيا كما تعرف قضية مسجد النور. أقول الإحصاءات التي تصل أحيانا في بعض المبالغات إلى 16 مليون وما إلى ذلك، هذا كلام غير صحيح إطلاقا، مبالغة. إذن تقام إحصاءات صحيحة ثم تحسب بنسبها على دور العبادة. سيستبين بعد هذا أن النصارى يمتلكون أكثر من حقهم بكثير،
وإن كان لهم حق يأخذوه
في الكنائس وفي الأديرة. كنائس وأديرة وثبت أن لهم حق
يأخذوه. رقابة المالية والإدارة
هذه واحدة تبرهن على أن يعني مسألة تكثير الكنائس بغير وجه حق. إذن النسب تحكم،
النسب تحكم.
وندعي الإحصاءات
هي تحكم
تكون فيصلا في هذا الأمر. شيء ثاني، نحن في مساجدنا تحت رقابة مشددة، هل كان مثل هذا موجودا في الكنائس؟
يمكن ندخل كمان في نقطة،
كنا يعني ونحن الأكثرية نستشعر بأن النصارى مدللون وأن كنائسهم لا رقابة عليها ولا قيود عليها ولا كنواحي ضريبية ولا إدارية ولا كذا ولا أمنية، إلى أن نجد الحراسة أيضا على الكنائس.
تمام.
حراسة
تمام.
تكلف الدولة ميزانية، يمكن أمريكا بتساعد في الميزانية الحراسة على الكنائس ولا
تصحك أي من نظام البائد يعني.
نعم. لكن أين هذه، أين المساواة؟
والأهم من كده يا دكتور، نقطة مهمة جدا، إن احتياج النصارى لدور العبادة ما تحتاجهم، يعني يمكن حضرتك موضوع تنسيب الأمور طبقا لعدد التيموغرافيا البلد، عدد السكان والمناطق اللي موجودين فيها واحتياجهم ليها وحسب الكلام ده، كمان في نقطة مهمة بتفرض نفسها، إن هو مدى احتياج النصراني للكنيسة، هل هو زي المسلم المسجد؟ يعني هل الأحداث اليومية احنا بنقول ان هم من حقهم، كان لهم حق ياخدوه على اعتبار ان هم الطرف الاخر وشريك الحكم واهلنا واخواننا وجيراننا وكل حاجه، لكن في نفس الوقت احتياج النصراني للكنيسه ليس كم احتياج المسلم للمسجد، هم لهم الحق ان هم يعبدوا ربنا كما يعني يريدوا، وزي ما احنا قلت الايه الكريمه لا يكره في دين خطبان الرز من الغي، ولكن في نفس الوقت احتياج غير المسلم النصراني للكنيسه احتياج المسلم للمسجد ده، انا بس حضرتك سؤال يعني.
يعني
انا بحتاج المسجد 5 مرات في اليوم، وبحتاج المسجد في 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 احداث كتير، يعني يكفي 5 مرات في اليوم بالنسبه لي انا كحدث يومي. في المقابل هم عندهم في حدود علمي ان هم عندهم الصلوات بيبقى ليها قداس ايام محدوده يعني، ولما بيكون في حدث جنازه او فرح بيبقى ليها برضه اوقات محدده. راي حضرتك يعني الموضوع ده ممكن يكون اطروح للنقاش ولا
ايام ما كان الامر في الاختلاف في احتياجهم للكنيسة الذي هو ليس كاحتياج المسلم لمسجده، فنحن لا نقف حجر عثرة في أن تكون لهم حرية ممارسة شعائرهم داخل كنائسهم
زي ما هم عاوزين،
قلت هذه الشعائر أو كثرت.
ما شاء الله. تمام تمام. أنا تعمدت أسأل السؤال ده لأن فيه بيصار كلام كده انا مش معاه شخصيا، بتحبيت اطرحه كده دكتور عمر عشان استبين راي عالم من وقضه من اقطاب الفكر الاسلامي وعلامه من العلماء اللي يشهد لهم بالعلم والكفاءه العلميه. يعني دكتور عمر بياكد ان احنا ليس لنا دخل بعدد الشعائر ويوميا ولا اسبوعيا، مش موضوعنا، هم ياخدوا حريتهم زي ما هم عاوزين طالما احنا بنتكلم عن نسب وعن
في ظل قول الله عز وجل قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون.
تمام.
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
تمام.
ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
طب دكتور فيما يتعلق بموضوع احنا بنتكلم الأيام دي على قدرة مصر اللي هي تعتبر زي الأسد الجريح على أن يتحقق مصالحة فلسطينية، قد يكون ده استفز بعض الأقطاب الخارجية وبعض اللاعبين الخارجيين، لأن مصر لو فاقت ونجحت في ثورتها ممكن يكون ده يعني يدي لمصر الدور الريادي اللي تستحقه، ممكن مصر تبقى يعني قاطرة للسلام الحقيقي في المنطقة. ممكن يكون ده استفز اللاعبين الخارجيين على قدرة مصر حال تعافيها من الثورة من أنها تمارس الدور المنوط بها كدولة عظمى في المنطقة.
مصر بفضل الله دائما وأبدا لها دور الريادي في كل الجوانب، والمسألة إذا حسنت النوايا استطعنا أن نحقق النتائج. هناك كثيرون يتلاعبون بمثل هذه المصالحات والنوايا غير صالحة، وهناك أغراض دفينة، كمن يتحدثون عن دولة فلسطين وكذا وكذا، لكن مجرد كلام وفض مجالس. والمفروض في كل قضية تقع فيها خلافات بين المسلمين، بين فصيلين من فصائل الدول الإسلامية، بين دولة ودولة مجاورة، هذا في منطق القرآن الكريم ينبغي أن يكون الصلح من داخل المجتمع المسلم
عمليا.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآية وهاتان الآيتان في كتاب الله عز وجل لو أخذنا بهما في كل ما يقع من خلافات بين المسلمين وبعضهم البعض، سواء كان في داخل الدولة الواحدة أو الدول المتجاورة، ما كنا نجد أمثال هذه الأزمات والنكبات التي مرت بها الأمة الإسلامية والعربية. بمعنى أنت عندك حصل خلاف على الحدود بين العراق وإيران فاستمرت الحرب نحو 9 سنوات،
راح فيها 2 مليون إنسان، 2 مليون من البشر راحوا.
ثم وقع خلاف ما بين العراق والكويت على حدود وعلى حقول بترول، كانت النتيجة أن
العراق
الغزو العراقي للكويت. طيب من أجل رد الغزو العراقي عن الكويت وإرجاع الشرعية الدولية للكويت تدخلت الدول الأجنبية بدعوة غير كريمة منا، واستمرت الأمور في هذا الفلك، حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة، وقل لي متى ستفيق الأمة من هذه الأزمات وتلك النكبات، مع أنها لو كانت تحكم شرع الله عز وجل فيها، وأن هذا القرآن ليس مجرد كتاب يقرأ للتعبد ولا يقرأ للتبرك ولا يقرأ على الأموات، ورجعنا لمثل هذه الآية نصلح بين فئتين مسلمتين وبين دولتين مسلمتين وبين جماعتين مسلمتين، هذا هو المطلوب.
ده بين جماعتين مؤمنتين يا دكتور. طب أنا هاخد من الموضوع ده وهخرج تاني على نفس الموضوع اللي هنتكلم عليه اللي هو يعتبر حديث الساعة دلوقتي، موضوع الفتنة الطائفية، وانا شايف ان هي من الحاجات اللي ممكن ان تاتي على الاخضر واليابس، وانا شايف
الله السلام
ربنا يسلم يعني ان هي يعني ملف بيتم تحريكه خارجيا وداخليا بشكل قوي جدا. دكتور انا يعني لو هطلع من الموضوع الطائفتين من المؤمنين اقتتل، طبعا احنا دلوقتي يعني بنتكلم عن طائفه مسلمه وطائفه هم جيراننا واهلنا ويعتبر شريك الحكم وشريك البلد معانا. طيب لما يحصل خلاف كده ويؤجج هذا الخلاف، هل رأي حضرتك ان احنا يعني نروح ونعمل يعني صلح عرفي ونحنا نقعد مع بعض ونتكلم ونشرب شاي قدام الكاميرات، هل ده ممكن هو يحل المشاكل؟ ولا انا اتعمدت افتح مع حضرتك الموضوع تحديدا عشان نبتدي نحط حلول جذرية من خلال هذا المنبر للمشكلة. يعني هل ان احنا نقعد نتظاور في الاعياد
ده ممكن يحل المشكلة؟ المسألة
ومصالحات عرفية يعني انا شايف ان هي لم تؤتي ثمرها، بقنا 30 سنة عشان في هذه الأوهام يعني، لكن لازم يتحط حلول جذرية. يمكن حضرتك ابتديت دلوقتي حل جذري موضوع ان يبقى فيه رقابة وقانون درء بدا موحد، في حال اقراره اظن هيكون لي يعني فضل في ان يكون يخفف هذا الاحتقان اللي موجود عند الطرفين. رأي حضرتك يعني المصالحات الوهمية دي ممكن تفيد، ولا لازم نخش نعمل جلسات وتوضيحات ونتكلم في اصول المشاكل ويتم حلها فعلا؟
نعم لابد من المصارحة ولا بد من المصالحة.
نعم.
ومسألة أن يكون هناك مجرد ديكورات إعلامية لا يكفي.
نعم.
ولما وقعت مشكلة في أطفيح،
نعم،
حدثت أمور على أرض الواقع أنهت المشكلة بفضل الله.
وضح دكتور عمر.
يعني ما حدث في كنيسة صول، وإنه تم استيعاب الموضوع وجاء ناس من المسلمين حقيقة، وكان في دور للشيخ محمد حسان
وكثير من الدعاية
وكثير من الدعاء الذين كانوا معه. نعم. وجاء ممثل للشيخ الأزهر الدكتور عبد الله بركات
جزا الله خيرا،
وقاموا بمصالحة فعلية ووضعوا النقاط على الحروف
حتى لا تحدث مثل هذه الأحداث مرة أخرى في المستقبل.
تم القضاء على
مستوى أطفيح. نعم.
والحمد لله حتى أيضا في إمبابة يعني تم احتواء الأزمة.
نعم.
والحمد لله كان السلفيون وعلماء السلفية لهم دور في هذا على عكس ما كان يقول الإعلام.
سبحان الله. نعم.
ونحن حريصون جدا على احتواء هذه الأزمات. ولا نريد أن ندخل بلدنا في أي فتنة طائفية، لأنها ستأتي على الأخضر واليابس.
تمام.
وحتى إن كان هناك بعض الناس مغرورين بأنهم يمتلكون قوة أو يمتلكون أسلحة، فنحن عندنا وعد الله تعالى الذي لا يتخلف بأننا ننتصر ولو كنا قلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
ده لو كنا فئة قليلة كان وقع العكس. يعني
ونحن بفضل الله عز وجل من الكثرة بمكان 95% من المسلمين، لكن نحن لا نريد هذه الفتنة ولا نريد إراقة الدماء. إسلامنا علمنا السماحة وعلمنا أن نحسن لأهل الكتاب وأن نبرهم وأن نقسط إليهم، لكن من الذي يؤذ أذى ومن الذي يحاول إشعال الفتنة؟ وفي كل مشكلة حدثت ومثلا يتم إعطاء تحقيق المطالب للنصارى وإلى الآن التظاهرات قائمة
والاعتصامات قائمة.
لماذا؟ يعني فماذا بعد؟
رد علي أحد العلماء الإسلاميين الفترة الأخيرة وقال لي يعني إذا كان صبر العلماء علماء السلفيين وعلماء التيارات الإسلامية على مختلف أطيافهم يعني كان وراه الهدف النبيل من تحقيق الوحدة الوطنية الفعلية، وإن هم ليهم رغبة العلماء إن البلد تمر بسلام هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، وإن كان يعني في نفس الوقت بيأكدوا إن على الطرف الآخر لو هو الموضوع موضوع اعتصامات وموضوع وقفات، فلو العلماء كان من الأول ويمكن ده كان سبب صبرهم. يعني بعض العلماء قالوا لي كده صبرنا السنين اللي فاتت كلها نحن كنا حاطين في عينينا المصلحة العليا للبلد، فهم بيقولوا لي يعني لو هو موضوع وقفات وبعض الناس يعني احنا عايزين اخوة يعني اهلنا من النصارى والبعض القساوسة كما احنا بنقول ان بعض المشتبه السلفية ومدعي السلفية يعني بيلعبوا دور بالغ السوء في اعطاء صورة غير صحيحة للسلفيين والاسلاميين. احنا برضو بنأكد ان في بعض القساوسة برضو الامن كان بيستخدمهم ايام النظام البائد وما زالوا بيحاولوا يحركوا الفتنة. دكتور عمر يعني انا اتقال لي ان احنا لو هو موضوع اتصامات طب ما الملايين ممكن تنزل تعتصم واتحقق بقى تقول احنا عاوزين كذا لكن ده طبعا هيبقى تصعيد، وده غير اللي بينادي بيه علماء السلف وحضرتك يمكن منهم. حضرتك قلت ان انت حضرتك ضد التجمهر والتظاهر باحد الاحوال في هذه المرحلة على الاقل، ويمكن حضرتك قلتها على الاطلاق كمان.
انا عاوز اوصل رسالة، نحن كدعاء بيسمع لنا بعض الوقت وليس كل الوقت. يعني والأمور تحتمل ونجد مثلا تظاهرة أمام كنيسة أو رد فعل لحدث، فيأتي أحد الدعاء منا ويقول يا إخوة خلاص فضوا هذه التظاهرة أو فضوا هذا الاعتصام. فبيسمع لي
أحد العلماء يعني أنا على علم أن ده حصل فعلا ساعة
أحدث عن وقائع
تمام.
مثل التظاهرة التي كانت أمام الكاتدرائية
نعم
والمشايخ فضوها
تمام
وغيرها
واتسمع للعلماء فورا الكلام والناس مشيت
حدثت أزمة في الزاوية الحمراء التي تخص البنت الصغيرة التي اغتصبت
نعم
واحد الشيوخ الأفاضل
ربنا يجزيه
خير محمد عبد المقصود
ربنا يجزيه خير
فض هذا الاعتصام والتظاهرات وطلب من والد البنت انه يقدم تنازلات ورفض
وعدا للفتنة
نعم كل هذا حدث
نعم.
لكن في نفس الوقت بدأنا نسمع ألسنة تلوكنا وان احنا دايما بنهدي اللعب ودايما احنا كده طب وبعدين شايفين تصعيد
انت حاجة بتتكلم على مستوى العوام مش العلماء بقى الوقتي
العوام بتتكلم على طلبة العلم والناس
العوام
العلماء سكتوا الناس
تمام
العوام شايفين تصعيد من ناحية اخرى
اللي هم بالملايين بقى العوام دي الخطورة
وشايفين ان احنا كعلماء دايما بنهديهم فوصل بيهم الحال يقولولنا طب والامتى
هي دي الخطورة يا دكتور
كلمة ولغاية امتى معناها ممكن يفلت الزمام من ايدينا فلسنا العز بن عبد السلام انه يوم ما قدم الاستقالة مصر طلعت وراه ولسنا عبد القادر عودة اللي وقف في ميدان عابدين بعد ما الدولة كلها عاوزة تفض المظاهرة ما نفعش جاء عبد القادر عودة لهم روحوا احنا برضو الاعلام هدم مننا كتير وعمل بيننا وبين الناس جفوة فاحنا النهاردة مش على هذا المستوى اللي في أي تظاهرة نطلع نقول يلا يا جماعة روحوا ده ممكن في بعض الوقت وليس في كل الوقت ولذلك أخوف ما أخاف على هذا البلد أنه بمثل هذه التصعيدات التي تحدث من الأقلية مستمرة لا تكاد تنقطع
بالاعتصامات بالوقفات بلا آخره من مثل هذه الوقفات اللي ممكن تصعد
أن الشباب الذين كانوا يستشيرون العلماء والدعاء لا يقع منهم لا استشارة ولا يقع منهم استجابة لمطالب العلماء انفضوا يا إخوة توقفوا يا إخوة كذا لا يسمعون فهذا معناه اشتعال النار
لخلينا أقول حاجة دكتور وصل ببعض الشباب كمان إن هم يعني أنا متأسف يعني وصل إن هم بيقولوا كتخوين العلماء يعني هم بيهدون ليه يعني أنا بكلم على العوام الشباب اللي كانوا
يظنون أن هذا تغيرا نعم. في المنهج وإنه هذا يعني من أي سبب الآخر حصل
نعم.
ولذلك بدأت الألسنة تلوكنا يعني هذا الذي أشرت إليه
طب دكتور عمر احنا يعني حضرتك بتأكد دلوقتي عشان نقفل الملف بتاع الفتنة الطائفية ونتكلم في موضوع آخر مهم جدا برضو هو ان احنا لازم ان البلد وسلطة القانون وسيادة القانون تبقى فوق كل أطياف الشعب المصري ما ينفعش يكون في بلد جوه بلد ولا جمهورية جوه جمهورية القانون المصري لازم يطبق على جميع ما بنقولش في الأحكام المدنية الشخصية احنا قلنا قبل كده ان الشريعة تضمن لغير المسلمين الاحتكام لأحكامهم ونتكلم على النصارى تحديدا دكتور عمر أكد ان الشريعة الإسلامية تضمن ليهم ان هم يحتكموا الاحتكام للأحكام الكنسية لو هم عاوزين لكن في المقابل بنتكلم على السلطات التفتيشية والأمنية والإدارية فيما يتعلق بدور العبادة لازم يتساوى كل دور العبادة أمام القانون وده يخلينا نقول ان احنا محتاجين نقعد مع بعض ونحط نقط على الحروف ولازم البلد يكون ليها والسلطه سلطه المجلس الاعلى قدم مصلحه الموقر وحكومه دكتور شرف المحترمه لازم يحطوا قواعد قويه جدا عشان يضمنوا ان القانون يطبق على الجميع من هذا اظن ان ممكن يكون ده في وقت للفتنه بشكل عملي حضرتك بتوافقني عشان نختم النقطه دي
طبعا المستوى هو العدل
تمام يعني إذا ينادي العلماء
يسميها قانونا وأنا أسميها دينا
نعم تمام
نعم
هذا دين تمام الحقيقة دكتور حسن نفعة يعني كاتب محترم ومحترف كاتب كلام مهم جدا يعني كاتب في المصري اليوم بتاريخ الجمعة 25 بيقول تنظيف المكان يسبق البناء يعني أنا هاخد منه مقتطفة صغيرة كده يمكن أفتح مع دكتور عمر فيها بعد أحوار أو نتكلم في نفس الاتجاه اللي بنتكلم فيه أخشى أن تكون الأمور قد وصلت الآن إلى نقطة تستدعي من المجلس الأعلى أن يتدخل وأن يحسم وأن ينحاز ولأن عليه ألا ينسى أبدا أنه الوكيل المعين أو المفوض من قبل الثورة لإدارة المرحلة الانتقالية، تفرض عليه أمانة المسؤولية أن يساعد الثورة على تحقيق الأهداف السياسية لهذه المرحلة بتنظيف المكان من حطام النظام الذي أسقطته من ناحية ضمان نجاح الثورة. حضرتك بتوافق دكتور حسن نفع في مقاله؟ يعني هو وجهة نظره التخلية قبل التحلية.
نعم، التخلية قبل التحلية هو قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله.
تمام.
الكفر الطاغوت إزالة الطواغيت الجاهلية، إزالة القمامات والأوساخ، والوصول إلى أرض صلبة ثم يكون البناء.
يمكن ده مرتبط بكلام اللي قلناه في أول حلقة أنه هو بيطالب بتسريع الإجراءات التي يجب أن يتخذها المجلس على قوة مسلحة حيال تنظيف هذه الفلول التي من الممكن أن تتسبب في فتنة طائفية وعملات نعم إجرامية. نعم، ولا نعلم ماذا يقبلون لنا حتى لا تجهض الثورة.
نعم
تمام. طب دكتور عمر استاذنك ناخد اتصال. مين معي؟ السلام عليكم. اعلم هيك مطارق، اتفضل حضرتك.
والله انا عايز اقول حاجه، يعني
اتفضل حضرتك.
عايز اقول ان الجماعه اللي بيقوموا بالمظاهرات دلوقتي وخاصه اللي عندنا سبيرو، يعني المفروض ان هم يحكموا عقلهم ويثبتوا فعلا ان الشعب المصري فيه ذكاء، لكن هم مدسوسين. هم دلوقتي واقفين علشان يبقوا الفتيل اللي بيها الدول الاوروبيه زي امريكا تتدخل، وفي الحاله دي يبقى البلد كلها ضاعت على ايديهم. فانا عايز اقول لهم كفايه بقى، اللي انتوا بتعملوه ده ملوش طعم ولا لون ولا رائحه. وبعدين اللي هيحميكم السلفيين المسلمين، هم اللي هيحموه.
انت عارفه يا مطارق، ربنا يبارك في حضرتك لو حضرتك سامعاني، ربنا يبارك في حضرتك. كان يعني كلامك ده كلام جميل. احنا ايام الثوره انا فاكر كان علماءنا بيحركوا الشباب، انا كنت واحد من الشهود، يعني كان علماءنا بيقولوا انزلوا امنوا الكنائس، انزلوا امنوا الكنائس ايام الثوره.
شباب واعي وناضج ومتعلم.
تمام.
فانما اللي موجود دلوقتي هتلاقيهم ناس ما هي يعني مستواها العلمي ضحل، ومش فاهمين خطوره اللي بيعملوه. وبعدين حاولوا اول مره علشان كاميليا، وبعدين علشان عبير، لقوا الموضوعات دي مش داخله ومش خايله على الشعب. فبداوا يقولوا عشان لنا حقوق. حقوق ايه اللي هم عايزينها اكتر من اللي هم بياخدوها؟ يعني انا بتهيألي ان هم كده محتاجين وقفه جامده، والمجلس العسكري لازم يحاسب الناس دي مظبوط، ومفيش يعني ما تاخدش لهم رأفه.
والله عندك حق يا مطارق، احنا بناشد المجلس على قدم صلاحه ان ياخذ دور قوي ويضرب بدن الحديد لكل من تسول له نفسه ان يجهد الثوره من هنا من هنا او من هناك. يعني ده المبدا العام يعني،
ومطحين للمجلس العسكري. بس هو يعني تعود الحكمه والتؤدة في اتخاذ الامور. لكن احنا بنقول دلوقتي بقى، حتى لو كانوا مسلمين، لو كانوا حتى اي حاجه،
ايوه
لازم لابد ان يتحاسبوا بقى.
جزاك الله خير.
البلد لازم تقف على رجليها وتقف وتنتج بقى، لان كده ما ينفعش.
الله يبارك لك يا مطارق، جزاك الله خير، وصلت رسالتك وربنا يكرمك. شكرا ليك. الحقيقه يعني برضو من الحاجات المغلوطه اللي موجوده الفتره الاخيره كانت بتثار، ان حل وجود تيار اسلامي او فصيل اسلامي من الممكن ان هو يكون على سده الحكم في مصر. يعني كان بيثار ان هم هينقضوا العهود، ينقضوا كامب ديفيد والى اخره. ويمكن اكثر الناس اللي دايما بتتهم بان هم يعني ممكن ياخدوا المواقف دي هم السلفيين. تعالوا نشوف السلفيين كانوا عاملين مؤتمر في المنيا قالوا ايه علمائهم، وكان موجود اظن دكتور ياسر برهان ونخبه من السلف، يعني دكتور ياسر برهامي ونخبه من السلف. يعني هقول حضرتك مقتطف برضو من المؤتمر. والى ذلك، رفض دكتور ياسر برهامي الاتهامات التي توجه لاصحاب الدعوه السلفيه، واصفا اياها بانها حرب جديده توجه للدعوه او واصحابها خوفا من انتشارها، مشيرا الى ان السلفيه هي دعوه للحفاظ على النفس. وعاتب البرهامي الاقباط الذين هتفوا ضد السلفيين، مؤكدا انه في اثناء الثوره كان شباب السلفيين هم حمايه الكنائس من البلطجيه وقت غياب الامن، وان اصحاب المحال الاقباط كانوا ينتظرون موافقته هو على فتح محلهم لتأمينها. كمان بيتكلم في موضوع كامب ديفيد، بيقول الغاء كامب ديفيد ليس في صالح الامه، والزحف الى غزه خطوه غير محسوبه. يعني كان في اتجاه قوي جدا فتره كده ان الشباب بيطلعوا لغزه ايام ذكرى النكبه، ويمكن هم بيخططوا بعض الشباب كده دلوقتي، او علماء السلف بيرفضوا الموضوع. حضرتك بتوافق الاتجاه ده؟
اصدرنا في الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح
نعم
بيانا نبين فيه خطوره هذا الزحف الذي فيه الوقوف على الحدود، واعطاء فرصة للعدو او لليهود ان ينالوا من شبابنا المسلم ولذلك نحن أصدرنا باسم الهيئة الشرعية بيانا نمنع فيه هذا الزحف ونحذر من خطورته، هذا من جانب. والجانب العملي المجلس العسكري قام بدوره مشكورا ومنع هذا من جانبنا، ولذلك لم نجد هذه الوقفة عند الحدود من المصريين في الوقت الذي حدثت
في دول أخرى،
في دول أخرى وفي الأردن، وكانت الاشتباكات
وكان شهداء كتير وكان.
نعم.
طب دكتور، ما يتعلق بالكامب ديفيد، يعني المؤتمر السلفي والرئيس البرهاني جزاه الله خيرا وكتير من علماء السلف كانوا موجودين في مؤتمر المنيا بيأكدوا، ارحمكم الله يا دكتور، كانوا بيأكدوا ان 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 هم ضد نقض عهد اتفاق او ضد نقض اتفاقية كامب ديفيد، بس قالوا ان هم الاول بس الجانب الاخر يلتزم به. حضرتك بتوافق على الطرح ده ولا من انصار ان الاتفاقية دي يعني نكملها ولا نحترمها بس هم لازم مراجعتها ولازم نتاكد ان هم على الطرف الاخر بيطبقوها زي ما الاخوه اللي كانوا في المؤتمر السلفي بيأكدوا؟ راي حضرتك ايه؟
القضيه يعني من الاول كما قال الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها
تمام
وتوكل على الله. فيوما يكون هناك معاهدات بين المسلم وغير المسلم، فلا يملك المسلم إلا أن يوفي بهذا العهد أو أن يوفي بهذه المعاهدة. ولكن القرآن الكريم الذي حدثنا عن الدخائل والنفسية لغيرنا، لليهود مثلا، قال: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. كما قال: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فاليهود لا يوفون بالعهود، لكن يوم أن نفترض أن اليهود سيوفون بمعاهدة بيننا وبينهم، فلا نمتلك نحن إلا أن نوفي.
إذن أنت حضرتك مع رأي علماء المؤتمر اللي كان موجود في المنيا؟
أنا يعني أنا ما عرفت ما حدث ولا ما قيل، لكن أنا أقول لك هذا المبدأ الديني
تمام،
أنه لا بد من الوفاء بالعهد، ولو نطق به إنسان بسيط جدا كالذي أعطى الأمان لناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره والصحابة أقروا هذا الأمان، وأن الحديث جعله إيه يحكم ويسعى بذمتهم أدناهم. يعني لو أدنى واحد في المسلمين أعطى ذمة وأعطى عهدا وجوارا، ينبغي علينا أن نوفي به. فشأننا بفضل الله دائما وأبدا الوفاء. وإن كنا غير راضين دينا وسياسة وواقعة
عما حدث
عما حدث كامب ديفيد وما فيها من بنود سرية أدت بالبلد إلى ما وصلت إليه، ومع هذا فالكلام على هذه الضوابط الشرعية، كنا منذ شبابنا نرفض هذه المعاهدة ونعلم أن اليهود لا يوفون بالعهد، وأنا يقينا أعلم أن اليهود نقضوا هذه المعاهدة مرات كثيرة جدا، لكن نحن لا نبادر أحدا ولا نبادئ بالعداء.
أيوة.
ولا ننقض عهدا من طرفنا.
يعني طالما المعاهدة مستمرة وهم يعني في نوع من أنواع السكوت عنها، فاحنا لا ننقض عهدا من طرفنا أبدا.
نعم، نحن لسنا ننقض عهدا.
تمام. يعني الحقيقة يعني يستبان الأمور في حواري مع دكتور عمر أن احنا في طريقنا أن احنا لازم نزيل كل العقبات لإنجاح الثورة وإزالة كل العقبات التي من الممكن أن تجهد نجاح الثورة. ويمكن يعني واضح جدا على مستوى حلقاتي وحواراتي مع دكتور عمر، ويمكن كثير من الكتاب بيكتبوا على أن يجب التقلية قبل التحلية، يجب التعجيل بالقبض على أو مصادرة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الشعب. إلى الآن يعني لا يسعني في ختام هذه الحلقة وهذا الحوار الطيب مع دكتور عمر عبد العزيز الأستاذ بجامعة الأزهر والعلامة أن نشكره على ما أدى به في هذه الحلقة، ونحن على بعض بأن نستمر في طرح هذه المشاكل والبحث عن حلول لها، لأننا أصحاب قضية، نحن ننصر هذا البلد، نحن نحافظ عليه، نحن ضد أي عبث يراد وأي مكر يراد بهذا الشعب العظيم. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
القرآن آراء وحيو. نأخذ بالبرهان ونرد الشبهات، قصص وحكايات، أسئلة وإجابات.